بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي الصالح يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله.
يعني طالما أن الله عز وجل سيعاملنا على وفق ظننا به. طبعا ربنا عز وجل له صفات الكمال، سواء كانت صفات جلال أو صفات جمال، كلها صفات كمال. فالله عز وجل صفاته كاملة، والله عز وجل له الكمال المطلق وهو واجب له. لكن الله عز وجل الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نبهنا على أمر، وهو أنه يعاملنا على وفق ظننا به. وهذا أيها الإخوة يدلنا وينبهنا على شيء، أننا نحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه غفور يغفر السيئات، ومحسن يقضي الحاجات، وكريم يعفو عن النقائص. والله عز وجل يتعامل معنا على وفق إحسانه وفضله وجوده وكرمه. إذن نحن من مصلحتنا أن نحسن الظن بالله، ومن حقه علينا أن نحسن الظن به، وأن نطلب منه أن يعاملنا بما يليق بكرمه وجوده وإحسانه. طيب إذا إنسان أخطأ وأساء الظن بالله، الله ما بيغفر لي، الله ما بيعطيني، الله عز وجل كذا، إذن أنت الذي أسأت الظن بالله، وأنت الذي أوقعت نفسك في دائرة أنت الذي تجني آثارها السيئة. الله عز وجل سيعاملك على وفق ظنك السيء بالله تبارك وتعالى.
رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة، ورواه الحاكم عن أنس بلفظ: عبدي أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا دعوتني.
يا سلام، نعمتان وبشارتان كريمتان: أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا دعوتني وذكرتني. إذن الله عز وجل يبشرنا بأمرين: أنه سيعاملنا على وفق ظننا به، فلنحسن الظن بالله، والشيء الثاني أن الله معنا إذا ذكرناه ودعوناه.
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،
ما شاء الله،
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
وأنت تستطيع أن يكون الله معك إذا ذكرته، فأنت قادر على أن تذكر الله إما في نفسك أو في ملأ، وفي الحالتين الله وعدك أن يكون معك معية لائقة بذات الله وجلاله.
وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
يعني إذا أعلن العبد بقلبه وصدقه أنه يريد الإقبال على الله عز وجل، فإن الله وعده أن يقبله، أن يعينه، أن يوفقه، أن ييسر له، وأن يقبل منه الحسنات وإن قلت، وأن يتجاوز عن السيئات وإن كثرت.
رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: الله عز وجل: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
تصوروا أيها الإخوة أن تصل إلى مرتبة تغبط عليها من قبل الأنبياء مع علو درجاتهم ورفيع مكانتهم، وكذلك من الشهداء. ليه؟ لأنك حققت وصفا يحبه الله عز وجل. ما هو؟ المتحابون في الله. يعني أنت الآن أخوك أمامك، إذا أحببته وأحبك كان ذلك الحب الذي بينكما مفتاحا لمحبة الله لكما. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المعنى العجيب الذي يثبته ربنا عز وجل لعباده، كيف يستطيعون أن يصلوا إلى الله بمحبتهم لبعضهم، بهذه المحبة التي تكون بينهم في الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم في عصرنا، عصر المادة، عصر العلاقات في المصالح والمادة، كم ضيعنا من هذه العلاقة المبنية على محبة الله عز وجل. وهذه المحبة في الله ليس بالضرورة أن تكون بين وليين في المسجد، لا، بل قد تكون بين أقرب العلاقات الاجتماعية، بين الرجل وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الصديق وصديقه، بين المتعاملين في الأمور المادية، إذا كانت محبتهما في الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، أنت تستطيع أن تقيم كثيرا من هذه العلاقات على أساس المحبة في الله إذا تنبهت لهذا المعنى. فالمنطلق الحب في الله عز وجل، أنا لا أريد من خلال هذا الحب إلا شيئا يرضي الله عز وجل، فيما ينفعني في ديني وآخرتي، فيما يفرغني لله ويعينني على طاعة الله ويأخذ بيدي إلى طريق الله وييسر السبيل لي لله تبارك وتعالى. فأنت تستطيع من خلال ذلك في جميع العلاقات التي بينك وبين الناس أن تجعلها لله عز وجل. لكن طبعا قضية مكلمة ولا شعار ولا يعني رسالة واتس نبعثها لبعضنا، لا، ولا اسم مجموعة على الواتس وغير ذلك. يعني الآن في كثير الآن أحباب في الله، أخوة في الله، أصحاب في الله، مجموعات كثير، لكن يا ترى هل نحن كذلك؟ هذا شعار. نحن نريد الحقيقة أيها الإخوة أن تحبني لله وأن أحبك لله، وأن أقوم بحقك لأجل الله وأن تقوم بحقي لأجل الله. لا أريد منك شيئا في هذه الدنيا ولا تريد مني شيئا في هذه الدنيا، إنما تحاببنا لأجل الله تبارك وتعالى.
رواه الترمذي عن معاذ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب.
يا لطيف، شوف الصورة أخوان التي يذكرها عن أناس يعني لبسوا مسوح الدين. سبحان الله، مظهر ديني، كلام ديني، شعارات دينية، لكن الحقائق تختلف عن ذلك. وهنا أيها الإخوة لابد أن ننبه على شيء دقيق. هذا الوصف أيها الإخوة قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أنا قد أختلف مع إنسان في خلاف ما، ديني أو دنيوي، وهذا الإنسان قد يكون له مظهر ديني يعني لباس، قد يكون له وظيفة دينية أو ما شابه ذلك، هل يحق لي أنا أن أطبق هذا الحديث عليه وأقول صدق من قال فيك وفي أمثالك كذا وكذا؟ لا، هذا لا يحق لنا أيها الإخوة، لأن هذا الكلام وصف لأناس يعني كان حالهم النفاق، مو أخطاء سلوكية. الأخطاء السلوكية تكون من كل واحد منا، أنا ممكن أختلف معك، تختلف معي، هذا أمر يكون أيها الإخوة، لكن لا يجوز أن نجعل هذا الحديث يعني وسيلة للطعن بهذا الإنسان إذا أخطأ معي في أمر سلوكي. وقد حذرنا سابقا من قضية استعمال النصوص في السب والشتم فيما بيننا، يعني الرجل وزوجته تسبه ويسبها بالأحاديث، يقول لها صدق من قال في كنا ناقصات عقل ودين، تقول صدق من قال في أمثالك ما أهانهن إلا لئيم. هذه الطريقة أيها الإخوة خطيرة جدا. وكذلك حذرنا من استعمال الألفاظ الشرعية في خلافاتنا الدنيوية، يعني أنا اختلفت مع إنسان في المال، أقول فلان فاسق، فلان منافق، فلان زنديق، هذا شيء خطير أيها الإخوة. وكذلك مثل هذا الحديث نحذر أنفسنا أن نقع به. أنا الآن سمعت هذا الحديث، أنا أحذر نفسي أن أكون ممن يصدق عليهم هذا الحديث، فأنا مطلوب مني أن أكون صادقا في لساني، صادقا في مشاعري، صادقا في ظاهري وباطني، ليس هناك خلاف بين ظاهري وباطني، أصلحت سريرتي وأصلحت علانيتي وأصلحت ما بيني وبين الله وأصلحت ما بيني وبين خلق الله تعالى.
يقول الله عز وجل يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران.
يعني كما أنهم حاولوا أن يخدعوا الله عز وجل بألسنة تخالف القلوب وبظاهر يخالف الباطن، فالله عز وجل جازاهم بماذا؟ بفتنة تجعل الحليم منهم حيران.
رواه الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في شأن يوم القيامة: فأقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي.
صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأمة في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية وفي حياته الأخروية،
فيقول الله عز وجل يا محمد
صلى الله عليه وسلم:
أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى،
ما شاء الله،
وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك.
سبحان الله، تعمل كثيرا ولا تشعر بالغنى، بل تبقى فقيرا لأن الله لم يجعل الغنى في قلبك.
رواه الترمذي عن أبي هريرة.
طبعا أخوانا، من الذي يتكلم هذا الكلام؟ من بيده الأمر كله، خزائنه ملأ، عطاؤه كن فيكون، وعده نافذ، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، والله على كل شيء قدير. فعندما نسمع هذا الوعد من الله وهذا الوعيد من الله، يجب علينا أن نتعامل مع هذه الحقائق على أنها هي الحقائق الحاكمة في هذا الكون.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء ابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله، فيقول الله: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك،
لا شك،
فماذا صنعت؟ فيقول: جمعته وثمرته وتركته بأكثر ما كان، فأرجعني آتيك به. فيقول: أرني ما قدمت. فيقول:
ما بدي ما تركت، ما تركته من المال والثروة والغنى والمال ذهب للورثة، اليوم تحاسب عليه ولا تستفيد منه شيئا، لكن أين ما قدمت لنفسك؟ أين ما أسلفت به إلى الدار الآخرة؟ أين ما تصدقت به؟ أين ما أنفقته في سبيل الله؟ هذا الذي ينفعك في برزخك وينفعك غدا بين يدي الله عز وجل.
فيقول: جمعته وثمرته وتركته بأكثر ما كان، فأرجعني آتيك به. فيقول: أرني ما قدمت. فيقول: جمعته وثمرته وتركته بأكثر ما كان، فأرجعني آتيك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار.
يا لطيف، إذا ماذا نفعه المال؟ ماذا نفعه السلطان والجاه والمكانة والعز والعلاقات مع الناس؟ كل ذلك ذهب لما خرج من الدنيا. عندما خرج الإنسان من الدنيا ومات لم ينفعه شيء من هذه الدنيا، لا علاقات اجتماعية ولا سلطان ولا وظيفة ولا مكان ولا منزلة، لم ينفعه إلا ما قدم لنفسه بين يدي الله عز وجل. وهذه إخواننا صورة يذكرها الله عز وجل عن رجل يحصل له ذلك يوم القيامة. نحن متى اطلعنا عليها؟ لم نطلع عليها ونحن في يوم القيامة، بل اطلعنا عليها ونحن في الدنيا. أنا الآن سمعت هذا الحديث وأنا وين؟ في الدنيا. أنا الآن أعمالي أكتبها الآن، وأنفاسي في صدري، واختياري موجود، والعمر بين يدي. لذلك أنا مطلوب مني أن أتنبه إلى هذه النهاية وأنا في الدنيا. لذلك لكل واحد منا أخواننا ينبغي أن يسأل نفسه: أتحب أن تكون مثل هذا الإنسان يوم القيامة الذي جمع الدنيا وكثرها ونماها حتى مات ولقي الله وليس له عند الله نصيب؟ لماذا؟ لأنه شغل الدنيا بالدنيا وبذل نعم الله عز وجل في الدنيا ولم يأخذ من الدنيا زادا لتلك الدار الآخرة.
رواه الترمذي عن أنس قال ابن الأثير: في النهاية يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج من الذل، فالبذج ولد الضأن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي.
وانظر إلى عظيم كلماتك عندما يصدقك عليها ربنا تبارك وتعالى.
وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرض ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا
كلها سيئات. 99 سجل كلها سيئات،
كل سجل منها مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟
في شيء مسجل عليك ما عملته؟ لا والله كله فعلته يا رب، أستغفرك وأتوب إليك.
أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب.
استغفر الله وأتوب.
فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب.
لا والله ما لنا عذر، نستغفر الله ونتوب إليه.
فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
أسأل الله أن يحققنا بها وأن يثبتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها في الدنيا وفي الآخرة.
فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء.
طبعا إخوان العلماء قالوا: هذا يفعل برجل، ليدل بذلك على عظيم فضل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يعني أن كل إنسان مؤمن بهذه الكلمة سيكون حاله كذلك، وإلا ففاعل السيئة في مشيئة الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به.
الله.
قال يا موسى قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا
قال الله. يا رب كل عبادك يقول هذا،
يعني أريد كلمة تخصني بها.
قال قل لا إله إلا الله.
وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
قال قل لا إله إلا الله. قال إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
الله الله.
رواه النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري. قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
وذلك لأنك عندما تذكر الله تقوم بشيء من حق الله، وعندما تدعو الله تطلب حظا من حظوظك الدينية أو الدنيوية أو الأخروية. ولا شك أن الإنسان عندما يشتغل بحق الله عن حظ نفسه أن الله عز وجل يكافئه على ذلك فيعطيه أفضل مما يعطي السائلين.
رواه البخاري وغيره عن ابن عمر، ورواه أبو نعيم والديلمي بلفظ: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني.
سبحانه وتعالى.
يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. رواه مسلم.
ما بينهما يعني ما بين الفجر والعصر وما بين العصر والفجر.
رواه مسلم وأبو نعيم عن أبي هريرة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.